السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن مقتضى القاعدة في التعامل مع الأنظمة الوضعية ما هو مقتضى القاعدة، سواء التعامل المالي أو التعامل غير المالي أو التعامل السياسي أو الإداري، وسواء كان التعامل من خارج النظام مع النظام، يعني مثلا الناس المجتمع مع النظام، أو التعامل من داخل النظام، بمعنى يشغل الإنسان موقع من مواقع مسؤولي النظام الوضعي. هذا البحث أثاره الأعلام، سواء هنا في أخذ جوائز السلطان أو شراء الخراج والمقاسمات أو الزكاة أو أي تعامل مالي آخر أو تعامل غير مالي، وأثاره الأعلام أيضا في تولي ولاية وموقع مسؤولية مهمة في النظام الوضعي، أثاره الأعلام في كلا المقامين، وتنقيح مقتضى القاعدة جدا مهم فقهيا ومهم في الطابع السياسي الفقه السياسي، ومهم في الطابع العقائدي أيضا. فما تقدم لاحظ، نفس ما نقحنا في كتاب ملكية الدولة من أن مال الدولة ليس مجهول مالك، هي هذا فقرة من فقرات النظام، أن النظام الوضعي ليس كله سهل قد عبر تعبير سليهامي، أن النظام الوضعي ليس كله وضعي، بل قسم منه على الموازين، ثم يجب تعبيرات أخرى مهمة، لأن المتصدي على الموازين نفس كيان النظام طبقات، فالأكثر ربما من الفقهاء بنوا على أن مال الدولة ليس مجهول مالك، السيد أبو الحسن الصهاني، السيد أبو الجلبي، أكثر هؤلاء الأعلام بنوا على ماذا؟ بنوا على أن مال الدولة ليس مجهول مالك، بل مال المسلمين أو مال في الإمام صلى الله عليه، بالتالي ليس مجهول المالك ومنهوبه كذا وفلان. جيد، لاحظ، إذن بقعة المالية في النظام هذا نوع من ماذا؟ نوع من ترسيم أنها على الموازين، هذه نكتة مهمة، هذه خطوة لتحرير مقتضى القاعدة في النظم، سواء نظم مسلمين مؤمنين فقهاء غير فقهاء أو نظم حتى بلدان غير المسلمين. الكلام في اختلافات في الفرض وفي التصوير هاي بلا شك، لكن إجمالا البحث السيال ودواليك، مؤمن آل فرعون كان في نظام فرعون وهو عنصر في نظام فرعون، نفس مؤمنة في الرب. وحتى آسية بنت مزاحم، بالتالي آسية بنت مزاحم صحيح هي امرأة كذا فلان أو ما تشغل منصب رسمي، لكنها عضو استشاري في الغرفة المركزية لإدارة النظام، بالتالي هذه نوع من الخوض السياسي الخطير. لمن؟ لآسية بنت مزاحم، مستشارة لأعلى سلطة في الدولة، زوجين مستشارة، يعني تقدر تأثر عاطفيا فكريا الدقم بيده، ده دور، هذا نوع من دور المرأة. لذلك الآن حتى في المواقع الحساسة في الدول ما يخلون ذاك اللي هو عنده منصب مسؤولية يتزوج أي واحد، يتزوج من الزوجة نافذة نافذة باب منه يحصل اختراق منه. نفس الزوجية الآن في منطق الدول، نفس الزوجية ليس زوجية يعني أسرة فردية، الزوجية يعني عبارة عن شبكة اتصال ارتباط. أي زوجة من تتزوج كذا؟ من ثم عندنا في الدين الحنيف أن أحد الفضائل الاصطفائية لعلي بن أبي طالب أنه زوجته بنت سيد رسول الله، بنت سيد أصفياء الله، كذا كذا كذا. نفس الزوجية لها موقعية خطيرة ليسمي الأمر السهل. نعم، فالمقصود هذا المطلب، وهو يعني لها يمكن دور إيجابي وربما دور سلبي. دور سلبي كامرأة نوح وامرأة لوط، دور إيجابي كآسية بنت مزاحم. نعم، فالمقصود يا جماعة ما أريد أدخل في هذا الخصوصية الجزئية أو هذا المثال إجمالا، فتحرير الأعلام، تنقيح الأعلام أن المال العام في الدولة ليس مجهول مالك، دقق، يعني معناته اليوم نقطة القاعدة هنا على الموازين في المال. خب هاي الفقرة، روح لفقرة ثانية ثالثة رابعة على المجرم، فحينئذ نستطيع أن نفكك بين ما هو موزون وميزاني في النظام وما هو غير موزون وغير شرعي في النظام، في أي نظام، لا لأجل شرعية المتصدي، لا، إنما البحث في ماذا؟ مثل ما مر بنا في المعاملات ثلاثة جهات، ثلاث جهات. الجهة الأولى المعاملة في نفسها، بيع، إجارة، كذا، أو ربا، قمار، هل مجرد، فالصح سواء معاملة مالية أو معاملة سياسية أو معاملة قضائية أو معاملة عسكرية. الآن ما بحثه الأعلام في المكاسب المحرمة مرة بنا أن الصفقات العسكرية، إذا بدنا ندون المسألة باللغة العصرية، الصفقات العسكرية مشروط صحتها بأن لا يكون الطرف الآخر عدو، إذا كان عدو لا يصح، عدو عسكري أو عدو أمني أو كذا، إلا بد أن يكون صديق لا أقل سياسي، مأمون سياسيا عسكريا المجرى. إذن هذا شرط اتفق عليه كافة فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى، أن النشاط العسكري ولو من جهة الاستثمار الاستيراد أو البيع مقابل الاستيراد ماذا؟ التصدير والاستيراد والاستثمار والتصنيع وال يجب أن لا يكون طرفك عدو عسكري أو عدو سياسي، يجب أن لا يكون، ما يصح هذا. يعني فيما يعني ماذا؟ أن فقهاء الإمامية يبحثون عن الأنشطة العسكرية في الغيبة الكبرى ويضعون لها ضوابط تلقائيا. هذه ضوابط الآن حتى النظام الموجود في دار المؤمنين بغض النظر عن كونه وضعي أو شرعي أو أي هو، هذا النظام الوضعي إذا أراد أن يمارس هذا الذي ذكره علماء الإمامية في المكاسب المحرمة مر بنا قبل سنة أو سنتين، أن الصفقات العسكرية نجيب بعبارة العصرية أصير وعي عصري بالمسألة، أن صفقة بيع السلاح هنا صفقة عسكرية، صفقة صناعية، صفقة استيراد، تصدير، أي ما شاء النشاط العسكري ولو تعليمي تدريبي كذا فلان، هذا النشاط العسكري لا يسوغ أن يكون طرفك عدو. هل هذا الحكم الذي ذكره فقهاء الإمامية مخصوص الوظيفة الفردية للأفراد أو بالدرجة الأولى هذا الحكم موجه إلى أنشطة النظام في دار المسلمين؟ واضح موجه لنظام في دار المسلمين، هو أكثر من المفروض من يمتلك السلاح أو الأجنحة الأخرى. وهنا هذا البحث عند فقهاء الإمامية لاحظ إذا واحد يقرأ قانونيا المسائل التي عنونها فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى معناه أن فقهاء الإمامية افترضوا أن الأجنحة المؤمنة يمكن أن تكون مزودة بقوة عسكرية، ولكنها يجب أن تلتفت إلى أن القوة العسكرية في التعامل في الاستيراد في البيع في يجب أن لا يكون مع العدو. شوف لاحظ هذه المسألة بنصوصها الواردة من أئمة أهل البيت، دققها لأن هذه المسألة منصوصة بنصوص مو نص واحد ومفتى بها. هذه النصوص وهذه الفتاوى ماذا تحمل في طياتها؟ تحمل مقتضى القاعدة في الأنشطة العسكرية في الغيبة الكبرى، تحمل ما هو الوظائف في الغيبة الكبرى من الجانب العسكري من 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 هي طبعا هم لي معنى يفترضون مسألة عنقائية واضح، يعني يفترضون مسألة موجودة مرتبطة بالواقع الراهن في الغيبة الكبرى وقبل ظهور صاحب العصر الزمان، هو هاي معناته عند الفقهاء. فمن قال لك أن الفقهاء يحرمون الأنشطة العسكرية للمؤمنين؟ بالعكس هم يقولون يجب أن تختزن وتحافظ على القوى العسكرية، هاي معنى النصوص الواردة في تلك المسألة. سبق أن أثرنا هذه بعض الجهات هذه ثمته المفضل أخوان يتذكروا نفس المسألة. تفترض أن من المفروغ عنه اختزان القوة العسكرية، من المفروغ عنه التسابق مع العدو في تنامي القوة العسكرية، من هذه المسألة معناتها ماذا؟ لا تبع لا تفرط في القوة العسكرية مع العدو، ماذا معناها؟ معناه أنه هذا السلاح عز وشرف لتعطي الطرف الآخر العدو، إن تختزنه شو عندك تنامي. نعم فلسفة جمع السلاح عندنا ليس هو العدوان، ليس هو مصادرة حقوق الآخرين أموال الآخرين أعراض الآخرين لا سمح الله، لا فلسفة إجرامية، فلسفة الدفاع، ردع المعتدي، ردع الطرف الآخر، فلسفة دفاعية ليس فلسفة عدوانية. هذا صحيح، هذا صحيح، هذه نقطة مهمة. فالإنسان يقتل. فإذا لاحظ هذه المسألة مسألة قاعدة أفتى بها جميع الفقهاء من الكليني والصدوق والمفيد والمرتضى، ما في واحد من علماء الشيعة دغدغ فيها. صحيح تحمل في طياتها ماذا؟ تحمل في طياتها مقتضى القاعدة أن النشاط العسكري لأي نظام وضعي، أنت أي افترض أي نظام وضعي، افترض أصلا لا شرعي لا ديني، لكن ما دام هو في دار المؤمنين أو في دار المسلمين وظائف موجودة في هذا النظام ولأهل هذا المجتمع تجاه هذا النظام. ما هو؟ أن لا يعطي القوة العسكرية للأعداء. يجب أن يختزل القوة العسكرية، يجب أن ينامي القوة العسكرية. سيد القوة العسكرية الأدلة التي استدل بها الأعلام الشرعية من القواعد في تلك المسألة راجعوها، تحمل في طياتها القوة الاقتصادية والقوة التجارية والقوة العلمية والقوة الأخلاقية والقوة الفكرية، وهي كل القوة استدلوا بأدلة عديدة. تلك الأدلة غير خاصة بالنشاط العسكري، حتى النشاط المالي، النشاط الاقتصادي، النشاط الجامعي الأكاديمي. يا أخي الجامعة ساحة سباق بين الدول، ساحة بين الأمم، لأن الجامعة والكلية هي معرض شهواني جنسي لنزوات جنسية كأسطبل للحيوانات. الجانب الحيواني الإنسان، نعم الجانب الحيواني الإنسان يغذيه الدين، بس في الليل مع الزوجة مع الحبيبة بسيطر كذا، لا أن نجعل جامعاتنا أسطبلات حيوانية شهوانية. هذا بالعكس، هذا خلاف الهدف المقرر له الجامعات. إذن شريحة الشباب يجب أن تفتون هناك مسؤوليات عامة ذكرها الفقهاء تجاه الجامعات، تجاه الكليات، تجاه النخب. أنت مسؤوليتك مو مسؤولية فقط أن تصير موظف وتحصل على راتب وتتزوج، هذه مسؤولية صغيرة. المسؤولية الكبيرة أنك دور في المجتمع أيها الشاب، أيها الأستاذ الجامعي، أيها الجامعة. الجامعة والكلية موقع من مواقع قوة المجتمع. فالمقصود أن المسألة التي ذكرها الإعلام راجعوها في بحث ماذا؟ في بحث بيع السلاح على الأعداء بالنصوص الواردة. القواعد التي استدلوا بها كلها تحمل في طياتها القواعد المنصوصة والنصوص وفتاوى الفقهاء، تحمل في ذلك أن كيان الإيمان وكيان المسلمين يجب أن يتنامى يتعملق ولو بالتدريج ولو بالنعم، لا بإقامة حروب مع الآخرين. لا، احنا ما نقول الحروب العسكرية مع الآخرين، لكن يجب أن تكون عندنا منعة ذاتية داخلية تردع الآخرين. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون يعني تردعون رادع، فلسفة ردعية. فلا نخلط بين ملف الردع وبين ملف العدوان. العدوان طبعا ما يأيد الدين صح، بس ملف الردع ضروري. هذا الردع سواء في جانب العسكر، في جانب المال، في جانب أصلا إذا من ناموس مدرسة أهل البيت وعلماء المال في الغيبة الكبرى تنامي وتعملك القوة لجسد وجسم المؤمنين والمسلمين في كل مجال. هذه عزة ويجب أن لا نفرط فيها هذه القوة، لا أن تحت ذريعة أن هذا النظام وضعي إذا نفرط في القوة. ما احنا هي مسؤوليات أولية موجودة، هذا لا نطلعها من النظام الوضعي أو اللا وضعي، إن النظام شرعي أو غير شرعي. هذا النظام هو كيان المؤمنين، قسم منه نظام يحفظ به أساس الإيمان، أساس الإسلام، أساس حومة المؤمنين وحومة المسلمين. ما الإرادة؟ شوف هاي النظرة الخاطئة، لأن النظام غير شرعي. يا أخي النظام غير، أي قسم منه غير شرعي؟ هم الفقهاء عندما قالوا أن هذا البيت مال المسلمين ليس مجهول مال، يعني لن يسوغوا النزو عليه والنهب منه مال المسلمين، كما سنقرأ النص عن الإمام الكاظم فيه حقوق الأمة. مقصود قراءة هذه المسائل بلغتها العصرية تعطي الإنسان وعي آخر في تبويب وترتيب الأبحاث، بخلاف قراءتها ربما بالعناوين التقليدية القديمة قد ما توجب يقظة لدى الإنسان في معرفة غوص هذه الأبحاث. نعم، إذن الخطوة الثانية، إذن من غير الواضح أن تقول على نظام موجود في دار المسلمين أو في دار المؤمنين. وطبعا الفقهاء فرقوا بين دار المؤمنين ودار المسلمين، موجودة نعم. كما أنه في دار غير المسلمين أماكن دار أخرى ممن تشدد هذا في هذا البحث أيضا السيد أحمد الخمصاري رحمه الله عليه، يقول النظام الاجتماعي أو السياسي الذي يكون في دار المؤمن يجب أن لا يكون على نمط وشاكلة في دار المسلمين، يعني إسلام وإيمان. على كل جملة من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك. فإذا تحت غفلة أن هذا النظام وضعي إذن ليس فيه شرعي، ليس فيه شرعي أي ليس فيه أي بعد شرعي، لا مو هكذا. لما؟ لأن ما لرب المتصدي أمير المؤمنين سلام الله عليه موجود في كتب المصادر عندهم قبل عندنا، هو الذي خطط لفتح القادسية وليس سعد بن أبي وقاص أبدا. سعد ما كان ده منفذ، المخطط علي بن أبي طالب في مصادرهم، شلون ذكرته في كتاب عدالة الصحابة بالمصدر، وأحد الفضلات جزاه الله خير تابع هذا الملف وأصدر 3-4-5 مجلدات من مصادرهم، نهاوند فتح فارس كلها بتخطيط علي بن أبي طالب بمصادرهم ومصادرنا. فتح فارس مدين لعلي بن أبي طالب هنا باشر، ها الخطة لو لم يرسمها المسلمين بيع بيع باع باع تاع تاع يفهمون شلون يديرون الحروب أبدا. فتح الروم في اليرموك في جلولاء في قنسرين في مصادرهم التخطيط من علي بن أبي طالب، لولا تخطيط علي بن أبي طالب لما فقه هم كيف يديرون حروب الحضارات، ما يفقهون دولة أزمة ودولة. أخو علي بن أبي طالب هنا يريد أن يسند خلافة الأول أو الثاني أو الثالث، حاشا حاشا، هو ما هم نسس علي بن أبي طالب إسناد هؤلاء في صدد إسناد النظام الذي بناه السيد الرسل. هذا النظام نظام ما يملكه هؤلاء الثلاثة ولا بنو أمية. لذلك شوف لاحظ الرؤية التي رآها الوحيانية رسول الله، المنبر منبر الرسول ليس منبر بني أمية، هم نزوا على المنبر لأن المنبر لهم. هم هاي الرواية هو قضية الرؤية التي أريناك، وإذ لا يقرأهم وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا أول شيء فتنة، فتنة السقيفة، فتنة السقيفة والشجرة الملعونة في القرآن لهو نزو بني أمية ومروان على منبر رسول، المنبر منبر رسول الله هم نزوا عليه. فهنا إسناد، وإلا اليرموك، اليرموك أصلا احتمال النص على يد أبي عبيدة الجراح ما كان، وفشل في إدارة المعركة، وقاد خادم الوليد وفشل، الذي حقق النص مالك الأشتر بتخطيط المعاز من علي بن أبي طالب. جند المسلمين كانوا 40,000، جند الروم أقوى عتادا وتخطيطا ودراية بالحروب العظمى من المسلمين كانوا 400,000، 10 أضعاف. خاضها ابن الجراح فشل، عندهم في مصادرهم خاضها ابن الوليد فشل مشل فشل. ما الأشتر قال أنا أعرف له، قال عطنا الخطة التي يعني أعطاك إياها صاحبك علي، قال أبدا إلا أنا أقود الجيش، لا تتم القضية باسمكم، قضية مرتبطة بعلي. وأنجح المسلمين في اليرموك، يعني فتح الروم فتح فارس أصل الفتوحات كلها بتخطيط علي بن أبي طالب. الممارسة العنجهية الشهوانية بسبب جنود الخلافة جنود السقيفة أو جنود الأمويين هذا بحث آخر، هم ما له صلة بذنب علي بن أبي طالب. كان الفتوحات هي 3 ملفات. شوف لاحظ بحث الفتوحات، نشاط من أنشطة الدولة والنظام، نشاط عسكري الفتوحات. جي أحد الأعلام انصافا في علم الخلاف علم من الأعلام. قال شيخنا أنت بتخوض في هذا الملف، كل علمائنا ألف سنة ما خضوا فيه يتحرزون خطر ذا الملف. قلت له سأفكك بين الملفات وسترى كيف التفكيك. ففكت بين ثلاث ملفات: أصل التخطيط من رسول الله وعلي بن أبي طالب، الإجراء وهم خطط لهم الإجراء لكن هم عن جهية الإجراء وانفلاتية الإجراء هم يعني هم اللي قاموا بذلك يعني وشوهوا الفتوحات. الثالث البديل اللي أقاموا كنظام، المفروض يقومون النظام الإسلامي العادل الكذا اللي ما فيه قومية وما فيه تمييز وما فيه عنصرية، هم أقاموا له بدوافع ماذا؟ بدوافع ربما عروبية وبدوافع طبقية، قريش على غير قريش هم مجرد، وهذه لا أنزل الله بها من سلطان. هذه الملف الثاني والثالث يجب أن لا نخلطه مع الملفين أول. شوف نشاط واحد، نظام واحد. لماذا شارك أمير المؤمنين؟ شارك التخطيط أقصد والتدبير. وفي نص لعلي بن أبي طالب هم يروه ولم نروي نحن، لم نروي نحن لا لم أقف عليه في مصادرنا وربما موجود. النص يروي ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد يروي عن مصادر أهل السنة نص لأنه أن الفتوحات كلها لي وذهب الجيل الذي لنا الفتوحات لي وأتى جيل توا مستولد من التابعين أو تابع التابعين ولدوا بناء هاي الفتوحات تمت للأول والثاني والثالث وغلوا مجرى والحال هي كلها لي. هذا النص نقله ابن أبي، مقصود أن هذه المشاركة من أمير المؤمنين في نشاط الدولة هل هي إسناد المتصدي؟ لا. هل هي شرعنا المتصدي؟ لا. لما؟ إن هذا النظام مو ملك ولا ملك أبوه ولا إرث له، هذا ملك رسول الله، ملك الله ورسوله، إرث الدين الإسلام. يجب أن نفكك بين النظام الديني أو النظام الإلهي والنظام الأموي. أموية النظام ما علينا عليه، ملف آخر. عباسية النظام ما أدري، سقيفية النظام هذا محث آخر كلام. ولا لماذا موجود في روايات المتواترة؟ كان أمير المؤمنين ينظم جناح العقوبات في الدولة الإسلامية، يشير على أولا هكذا قم بإقامة الحدود، هكذا 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 القضاء. لماذا يتدخل أمير المؤمنين في السلطة القضائية؟ هو أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق كل الأئمة يتدخلون في السلطة القضائية إسنادا لبني أمية وبن عباس أبدا، لأن هذا النظام نظام جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من أخذ بحث آخر، المنبر منبر رسول الله. هذا التفكيك في بحث تحرير مقضى وقاعدة أمر مهم في أي مجال من مجالات فقرات النظام أو أنشطة النظام. دي نكتة جدا مهمة، لأنه إذا قلنا هذا النظام بني أمية يعني كل بني أمية هو بيت المال، بيت مال المسلمين وليس بيت مال إرث الأمويين. هم يريدون طبعا هم يريدون يجعلون أموية النظام، مثل الحين بعض العوائل الحاكمة تريد مثلا تصبغ البلاد ومن عليها باسمه، بس هذا مو صحيح. البلاد بلاد إسلامية، بلاد كذا فلان، ولو صبوا البلاد باسم سير النظام. فالنكتة هذه جدا مهمة في تحرير مقتضى وقاعدة إذن في النظام أو في التعامل مع النظام. يجب أن نفكك بين ثلاث أبعاد كما مر: أصل ماهية التعامل، ما هو سواء تعامل عسكري، تعامل مالي، تعامل قضائي، تعامل وهذه المعاملات بأنواع البيئات المختلفة كلها بحثها الفقهاء في الأبواب التقليدية الفقه، لكن بعناوين تقليدية. يجب الإنسان أن يقرأها بقراءة وعناوين عصرية كي يعي خطورة هذه الأبحاث. هذا أمر جانب مهم. جي الآن نتابع مقتضى القاعدة في هذا المجال. فمقتضى القاعدة إذن في التعامل مع هذا النظام، اولا مثل ما مر بنا بيت المال بيت مال المسلمين، اسمه جون مالك، وفين الإمام والمجر. فقرة أخرى من هذا النظام أن هناك الضرورة الحد الأدنى من النظام التي يتم بها عيش المجتمع البشري المدني ما شابه ذلك، هذا أيضا ما ليس له صلة بالمتصدين وخصوصياته شخصانيات المتصدين، نكتة مهمة. فما يمكن الإنسان أن يفسد في هذا الملف، في هذا الكيان، أقصد الكيان المرتبط بالحد الأدنى، تحت مثلا مفترض تحت شعار أن هذا النظام أموي، أنا إذن أفلش مصادر الخدمة المدنية بالكهرباء الماء، شرط هذا بالنظام بالحكومة المعينة، ما له ربط، هذا مرتبط بأصل نظام الحد الأدنى من النظام الضروري للبشرية والمجتمع. كيف هنا؟ لذلك لاحظوا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المروية عندنا وعندهم، عندما يرسل سرايا لكذا، القضايا المدنية الخدمية للبشرية يقول لا تعبثوا بها، مش تهدمها. شوف الفرق بين رسول الله، فتوحات رسول الله والفتوحات التي قام بها الأول والثاني والثالث، وإن كانت هي تخطيطها بيد أميرين، لكن هو في مقام التنفيذ ماذا يقول القرآن؟ يتنبأ القرآن بذلك في سورة البقرة، وإذا تولى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله علي بن أبي طالب، ومنهم من يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله، معسل كل شيء الكلام عنده. وإذا تولى مو تولى يعني أدبره، إذا تولى تولى أمور العامة يعني الحكومة والحكم والخلافة، وإذا تولى سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس. غير حركة الحرث والناس هاي مرتبط بأصل النظام البشري الضروري، ما لي ربطك. إذا أنت فتحت مكان الروم وفتحت الفوسكا، لما تهلك الحرث والناس؟ لما تحرق مكتبة الإسكندرية؟ لما تحرق مدرك؟ شفت القصة هاي عنجهية. شفت الفرق بين من ومن؟ الفرق بين النظام الذي يقوله رسول الله وبين غيره. لذلك تلاحظ من الممارسة المنهج الإنساني في دولة النبي، في دولة علي، دولة الحسن، دولة الحسين، مع المنهج اللا إنساني الموجود في بقية الخلافات. هم يعرفون يفككون مشكلتهم يعني ما يفكك بين بقى، يعني أكو جانب مدني هذا ما له ربط بكفرية الكفار، ما له ربط، مرتبط مثل ما عبر أميرين. ومن الناس عفوا، لابد للناس، ما قال لابد للمسلمين ولا قال لابد للمؤمنين، لابد للناس من جهة بشريتهم، هاي ضرورة. فهم ما يستطيعون يفككون بالملفات، بنا إذا كفر يعني إذا احرق الأخضر واليابس، مو هكذا يا أخي. تعال تعلم من رسول الله ومن علي بن أبي طالب، علمك شلون تفتح البلدان، شلون كذا شلون كذا كذا. فالمقصود إيه، لاحظ هذا التفكيك مهم. ليه ما هذا التفكيك مهم؟ يعني يريد يقول رسول الله أن وجود الشجرة الكذا، وجود الجانب الزراعي، التموين الغذائي، التموين الكذا، الدواب الماشي، هذا ما له ربط بكفر الكفر، هذا نظام صحيح يريده الله. ماذا دقق؟ ماذا يعني قول الله ليهلك الحرث والناس؟ الحرث والناس ما له ربط بكفر الكفر، لا يحب الفساد في الأرض، يعتبر وجود ذاك صلاح أنت إذا تنزع عليه أو تنسفه فساد. إذن لاحظ القرآن نفسه قاعد يفكك حتى في الأنظمة غير المسلمين، مجتمع غير المسلم، مو كلها كذا، إيش الكبير السن اللي سموه في كذا، المرأة كذا، الأطفال، لما هذا تراث بشري، مخزون بشري، ما له ربط بالكفر. عكس شوف نهج داعش، يقول إحنا على نهج أوائلنا، على نهج أئمتنا لنهن يطلعهم معهم على ذلك النهج. نعم. فالمقصود لاحظ هذه البحوث ضرورية جدا، ولو هي ذكرها الإعلام بالعسعسة في عسعس كلمات ذكرها، لكن هذا البحث هو مفصلي أساسي أكثر من البحوث التي أطالوا فيها الإعلام، بحوث في الفقه الفردي سنتعرض لها بعد، ولكن دي البحوث أهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.